إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا في مثل هذه المقامات إخواني في الله نتدارس وإياكم ونتذاكر حول معرفة أهم المقامات والشعائر والعبادات التي يهدف رمضان إلى ترويضنا عليها وإلى أن نربي أنفسنا عليها. وإن من هذه المقامات والعبادات التي يهدف إليها رمضان إلى مسألة الأخلاق والآداب. مسألة الأخلاق إخواني في الله من المسائل العظيمة، بل هي من أصول ديننا، ومن حرمه فقد حرم الخير كله. فكم هي الفضائل وكم هي المناقب التي أعدها الله جل وعلا في حق من ربى نفسه على الأخلاق الحميدة والآداب السديدة، فضائل كثيرة جدا، بل جعلها، بل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أمر الأخلاق من أكثر الأعمال التي تدخل الناس الجنان. قال عليه الصلاة والسلام قد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا دخل الجنة بخلقه فإن الله جل وعلا يعلي منزلته، أعلى منازل الجنة لمن ربى نفسه على الأخلاق الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي أسفل الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. زعيم بمعنى ضامن، بمعنى كفيل، ببيت في أعلى الجنة، هذا الذي يضمن لك نبيه بيت في أعلى الجنة لمن؟ لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. هنا قبل أنسى إخواني في الله، من باب التذكير لإخواننا بأن الليلة ستقام صلاة التهجد، وذلك في تمام الساعة الواحدة إلا ربع، الواحدة إلا ربع، بدءا من هذه الليلة، فالحاضر يبلغ الغائب، فهذا أوان الدخول عشر الأواخر، وهي هي العشر والليالي الفاضلة التي تنافس عليها الأولون والآخرون لاغتنام فضلها والتماس بركتها. فأمر الأخلاق إخواني في الله لو لم يكن من فضائله سوى أنه يعلي منزلتك حتى يصل بك الحال إلى أن تصل إلى مصاف عباد الله الصالحين، كم من عبادات ثقلت علينا ضعفنا عن أدائها، لكن تأتي الأخلاق وترفع من قدرك. قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليدرك درجة الصائم والقائم بحسن خلقه، ليدرك درجة الصائم والقائم بحسن خلقه. الفضائل كثيرة وكثيرة جدا، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، عبارة تكتب بماء الذهب، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ونحن في هذه المقامات إخواني في الله كما عهدنا لسنا بصدد الاسترسال في هذه العبادات والمقامات، وإنما المراد من ذلك الربط، الربط بين هذه المقامات العظيمة وكيف أن رمضان أتى بما كان من أهدافه السامية ومن تشريعاته الراقية يهدف إلى إيجاد هذا المقام العظيم، وهكذا الأخلاق. رمضان أتى لكي يروضنا على الأخلاق الحميدة، ولا أدل على ذلك من تلكم الأحاديث. وقبل الخوض في باب الأخلاق إخواني في الله، مسألة، يقول علماء أن الأخلاق تقوم على ركنين اثنين، الأخلاق تقوم على ركنين اثنين، على بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى. حتى جعل هذا من تعريف الأخلاق الحسنة، تعريف الأخلاق الحميدة، كان من قول بعض العلماء من أهل التربية والسلوك: الأخلاق الحميدة ما كان فيها بذل ندى وكف أذى. بذل الندى وهو ما يكون من باب البذل والإعطاء والإكرام، وهذا سيأتي. حسبنا في هذا المقام أن نشير إلى المقطع الأول من أركان الحسن الخلق: كف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، والإسلام قد أمر بهذا وخاص في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وجاء في رواية للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. هذه الأحاديث التي بين أيدينا وهي من خصوصيات الصائم في رمضان، وهو أعم من رمضان في حال صومه، فيه تربية للمسلم الصائم كيف يربي نفسه على الأخلاق، على باب كف الأذى، على باب كف الأذى. وتأمل في الحديث المذكور تجد أن الإسلام ذكر لك حالتين: حالة ابتداء وحالة اعتراض. حالة ابتداء كيف تكون، وفي حالة الاعتراض كيف تكون. نبدأ بحالة الابتداء. كابتداء منك أنت أيها الصائم، لا تقع منك هذه الأشياء، فلا ترفث ولا تجهل ولا تصخب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية: ولا يجهل. نهيت عن هذه الأمور الثلاث، هذا لا يكون عليها المسلم في خلقه، في أدبه، في سمته، وأنت تتعبد الله بالصيام، لا تكون على هذه الأحوال الثلاث. فلا تكن يا عبد الله صاحب رفث. الرفث في الأصل يطلق على الجماع ومقدماته، لكن ها هنا كما قال الشراح المراد منه هو كل كلام فاحش، كما ذكر ذلك أبو زرعة رحمه الله تعالى وجماعة. فقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث، أي لا يكون الصائم صاحب قول فاحش، قول يستحي من ذكره، مخل للأدب، الاسترسال فيما لا ينبغي أن تخوض فيه يا عبد الله، ومن باب أولى السب، ومن باب أولى الشتم، ومن باب أولى اللعن، هذا كله لا يجوز، لأن كل قول محرم وقول فاحش. فلا ترفث، ابتعد يا عبد الله عن الرفث، ابتعد. قال: ولا يصخب ولا يجهل. وما معنى ولا يجهل؟ من العلماء من قال: لا يجهل أي لا يقول القول المجانب للصواب، وقيل: لا يجهل بمعنى أنه لا يأتي بما لا يقتضيه العلم، أي يأتي بما يخالف العلم، أنت تعلم أنك ملزم بكذا فتخالفه، هذا هو الجهل، لا تجهل. وقيل: لا تجهل أنك لا تفعل فعل الجاهلين، لا تفعل، فلا تأتي يا عبد الله وتؤدي سلوك الجاهلين وأنت في صيامك. ويدخل ذلك الأقوال، ويدخل في ذلك الأفعال. مثال: لا تكن سفيه، لا تكن سفيه من السفهاء في حال صوم، ترفع، لا تجهل، ترفع يا عبد الله، اعتز بصومك، أنت الآن من عباد الله الصالحين، دع عنك بنيات الطريق، دع عنك الطيش، دع عنك التهور، دع عنك السفه والعته، ترفع يا عبد الله، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الصائم. فلا ترفث ولا تجهل ولا تصخب. ما معنى الصخب؟ قال العلماء: هو الصراخ والصياح والضجيج، ما العجب تأتي الآن إلى في أيام رمضان وتسمع هذه الأصوات العالية، هذا يصيح في وجه ذاك وذاك يصرخ، إيش هذا؟ ما هذا ليس من سلوك الصائم. الصائم إخواني في الله ماذا يكون عليه؟ يكون عليه وقار، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه قال: وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك. كن وقور، كن وقور يا عبد الله. أما اللغط الصراخ والصياح تجد أحد الناس يحتج بحجة أنهم صائم، إذا أنت صائم إيش معنى؟ قال: أنا صائم عندي الأعصاب تنفعل. تنفعل أعصابك بمعنى أن أصيح وأعبر عن ما في نفسي، ولا وتسمع بعض العام أنا أصيح وهكذا، أحد ضيق بحاله صغار أو كبار ما تجد إلا أن يعبر بهذا الصراخ الكبير، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من السلوك، ليس من الخلق الذي يتربى عليه الصائم. فيا أيها الصائم أمرت بهذه الخصال الثلاث إن كنت صائما، هذه تربية للخلق الحسن، لا ترفث وهو الكلام الفاحش، ولا تجهل وهو القول المجانب للعلم أو فعل الجاهلين، ولا تصخب، أي لا تكن يا عبد الله صاحب صخب ضجيج صراخ صياح. هذا في حال الابتداء، صائم تدخل في الصوم تربي أنك ما أفعل لا هذا ولا ذا ولا ذا، هذا ابتداء. تأتي الحالة الثانية في حالة اعتراض. ما معنى اعتراض؟ حالة اعتراض معناه أنك يا عبد الله ستلتزم، والحمد لله أنا أربي نفسي، لكن إيش أفعل مع مجتمع، مع مجتمع فيه ما يفهمك؟ فأنت تبتلى في حال صومك مثلا، تبتلى من يتمادى عليك، تبتلى بمن يعترض عليك، تبتلى من يؤذيك، فكيف العمل؟ العمل جاءت به السنة في هذه الأحاديث، فالشرع أمرك بأحوال عند ابتدائك لا تفعلها، وأمرك بأحوال تفعلها إذا اعتدي عليه، وهي لا تخرجك عن كمال الأدب، ما تخرجك عن كمال الأدب. قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله، وفي رواية أو شاتمه، فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. هذه حالة الاعتراض. ما هذا حالة الاعتراض؟ أما أن تعترض بمسابة أو مشاتمة أو مقاتلة. الساب إن سابه من السب، والمشاتمة من الشتم بمعنى السب، والمقاتلة قيل المقاتلة على ظاهرها بأن أحد من يريد أن يقاتلك، كما نعبر نحن بضرابة، يريد أحد شمر عن ثيابه وأراد أن يضربك وأن يلطمك، هذا يوجد بعض الناس ينفعل، تبتلى بهذا الصنف من الحمقى في أيام الصيام، يريد أن يعتدي عليك من غير مبالاة لحرمة الصيام، يريد أن يضاربك، يريد أن يقاتلك. أو أن المقاتلة هنا بمعنى اللعن، قاتله بمعنى لعنه، كما في قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، قتل بمعنى لعن، لعن، فسابه شاتمه قاتله. هذه قد تبتلى بها يا عبد الله في أيام صيامك، ما الذي تفعله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وفي رواية: إني امرؤ صائم. فلك يا عبد الله أن تستخدم هذا التعبير النبوي: إني صائم أو إني امرؤ صائم. أما عبارة أعوذ بالله منك إني صائم هذا ما ثبتت، أو العبارة الشهيرة عند كثير من العامة: اللهم إني صائم، لا احذف اللهم، انتقدها جماعة من أهل العلم، احذف اللهم، هذه زيادة من عندك لم تأتي بها السنة، اللهم احذفها. فأنت بين تعبير بين هذين التعبيرين، إما أن تقول إني صائم أو إني امرؤ صائم، تكتفي بهذا. تأتي مسألة وهي: هل هذا التعبير تأتي به بلسانك بحيث تسمع الطرف الثاني المعتدي، أم تجعل هذا في قرارة نفسك؟ أقوال عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن هذه العبارة إني صائم إني صائم أن تأتي بها بملء الفم وأن تسمع الطرف الثاني، ومن قائل يقول لا، لا تأتي بهذا في لسانك، وإنما اجعل ذلك في قرارة نفسك، اكمتها واجعل هذه الكلمة رادعة لك بأن لا تخوض فيما خاض به الطرف الثاني. قيل هذا، وقيل منهم من فرق قال ننظر في حال الصوم، هل أنت في صوم فرض كرمضان أم أنت في حال صوم نفل؟ فإن كنت في فرض رمضان فإنك تعبر بلسانك، وإن كنت في صوم نفل اجعل ذلك في نفسك. هذا نعم قال به جماعة من الفقهاء، وهذا مذكور في المطولات ولا نخوض في هذه المسألة، لكن ظاهر النص أنك تقول هذا مسموعا مسموعا. فإن ابتليت يا عبد الله بمثل أمثال هؤلاء فقل إني صائم إني صائم. هنا فيه فوائد، من فوائد هذه العبارة الذي أنك تأتي بها في حق من أراد أن يتطاول عليك، من فوائدها أنك تذكر هذا المشاتم وهذا المقاتل، تذكر بحرمة الصوم، تذكر بحرمة الصوم. إيش معك أنا؟ إني صائم. أعطي هذه الكلمة إني صائم، يعني إن كان من احترام وإن كان من حرمة كفيلة في ردعك فليكن هذا الحق الذي أمرني الله جل وعلا به كافي في ردعك. صائم، أنا صائم. وبهذا إخواني في الله ينبغي للناس أن يعظموا حق الله جل وعلا، ويظهر ذلك في تعظيم من قام بحقه. فمن كان عابدا متعبدا لله جل وعلا له حقه، له حرمته، ليس من أجل شحمه ولحمه وليس من أجل نسبه وفصله وأصله، وإنما لما تلبس به من عبادة ربه. قال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل المصلين. لما نهي عن قتل المصلي؟ لعظم ما تلبس به من صلاة وعبادة، هذه العبادة كفيلة بأن ننزجر عنه. وهكذا الصائم، فمن رأيته يا عبد الله من عباد الله الصائمين كف شرك عنه، كف شرك عنه لعظيم ما تلبس به من عبادة جليلة. ولهذا يقول العلماء من فوائد هذه اللفظة إني صائم تذكير لهذا المشاتم ولهذا الخائف بعظيم ما أنا عليه، اجعل لهذا الصوم الذي أنا متلبس به حرمة، إن لم يكن لي أنا حرمة فاجعل لعبادة الله حرمة، كف أذاك عنه. وليكن لهذه الكلمة يا عبد الله وقع في نفسك، لربما الواحد منا لربما ينجر خلف عاطفة، ينجر خلف سلوك متعجرف أو ردة فعل سريعة يريد أن يفعل، فإن ذكرت تذكر يا عبد الله إني صائم، تذكر عظيم هذه الشعيرة. هذه فائدة. الفائدة الثانية كذلك أنك عندما تقول عبارة إني صائم هذا تذكير للمشاتم والمخاصم والمعتدي عليك أن يعلم أن الذي يمنعك ليس الخوف منه، ليس الخوف منه، إنما الصوم الذي مانعني. يفهم هذا، يعني بعض الناس يرى بعض الأخوة أو يرى بعض الصائمين أو من عباد الله الأخيار يراه على حالة من السكينة فيغتر بسكينته ويريد أن يسب ويتطاول ويرى أنه قد أوتي قوة وعنده فتوة وأنه عنده جرأة إلى أنه ماذا أضعف هذا الطرف، وما درى أن هذا الطرف لو أراد أن ينتقم والله لانتقم منك، وما جعلك تنبت ببنت شفة، لكن ما الذي حجزه؟ الصوم. لا تظن أني ضعيف أو أني عاجز عن كسرك، لا أقدر، لكن يردعني الصوم. وهذا تذكير للمشاتم بأن الذي منع الصائم من التطاول عليه هو الصوم، ليس الخوف وليس الجبن. الفائدة الثالثة يا إخواني في الله تستفاد من قوله إني صائم، فيه فائدة إلى أن الصائم لا يرد السيئة بالسيئة، فلا يرد القبيح بالقبيح، فليس من خلق الصائم أنه يرد السب بالسبة أو الشتمة بالشتمة. تجد بعض الصائمين يخوض في حرام، يسب، يلعن، يقول يا أخي اتق الله، يقول يا أخي إيش أفعل، هو الذي بلى أنا رديت. لا تقول أنا رديت، ما عندنا في باب الصائم رد، أنك ترد بالمثل، لا ترد لعبد الله بالمثل، وإنما ترفع. فالصائم لا يرد السب بالسبة ولا يرد الشتمة بالشتمة ولا يرد السيئة بمثلها، وإنما يكف. إن كان هذا المعتدي منكف ولم يقع يجعله حرمة للصوم ولا لصومه ولا لصوم أخيه، فأنت يا عبد الله لا تسترسل معه، وإنما كف شرك. هذا خلق، تعليم للصبر، تعليم إلى ضبط النفس. ولهذا إخواني في الله، المسلم يربي، وهذا قد نحتاج إليه كثيرا في أيام الصيام. تبتلى مثل هذه الشاكلة من الناس ممن لا يرعوي عن الأخلاق السيئة، فتبتلى في معاشرته. الحل طبق السنة، قل إني صائم إني صائم، ثم تنصرف عنه ولا تبالي به. دع الناس يرمونك، أوه جبان خواف، دعهم، ما عند الله خير وأبقى، ويرفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. أخيرا إخواني في الله، مما يستفاد من قول إني صائم؟ هذه مسألة عامة، هذه مسألة عامة، حكمها حكم من؟ حكمها يدخل في قول الرجل إني صائم، ويدخل في ذلك حكم المرأة إني صائمة. الكل يقول ذلك، والكل يتربى على هذا الخلق، فليس الأمر مناط بالرجال بل حتى النساء. وليس هذا الأمر خاص وأنت في المسجد، بعض الناس لربما يأتي بهذا الخلق العظيم وهو في رحاب المسجد بين أركانه الأربع يقول إني صائم، لكن إذا خرج برا والله ما عنده إني صائم. إيش قلت؟ سمعني إيش قلت؟ كف ورد له إني صائم في السوق وإني صائم في المسجد، فأنت صائم في بيتك. ما يقام كذلك من المشاكل الأسرية تقع، هذه العفاريت والجان وصغار المردة ربما يعيثون في بيوتنا فسادا، يأتون بحالات السخط والغضب بين الفينة والأخرى، فربما يقع بين الزوجين ما يقع من الصراخ والصياح والسب والشتم واللعن. يا عبد الله إني صائم، اجعل هذه ديدا ديدا. ثم انظر يا عبد الله، لو أن مسلما تربى على هذا كيف سيخرج من رمضان؟ يخرج وهو على غاية من الأدب وكمال الخلق، غاية لا نظير له، لا تربى، تربى على هذه الأخلاق. وهذه إخوان شريعة عظيمة، شريعة رمضان وما جاء الله به من أهداف سامية، أمر ينبغي أن يعني نربي أنفسنا جميعا عليه، وهذا من هذا الباب. فالله الله يا عبد الله بتربية أنفسنا على الأخلاق الحسنة وعلى الأخلاق الحميدة، وعلى رأسها كف الأذى، كف أذاك عن الناس على قدر المستطاع، فلا تؤذيهم لا بلسانك ولا تؤذيهم بفعالك. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. وإعادة الإعلان عن صلاة القيام لهذه الليلة بإذن الله تكون في الساعة الواحدة إلا ربع، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.